مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعرب رئيس الجمعية الوطنية حاتم الحسني عن الأمل بإعداد الدستور في الموعد المحدد وهو 15 من آب القادم. وقال الحسني في تصريح للصحفيين في طوكيو اليوم الجمعة إن من المهم للغاية التقيد بهذا الموعد. ويقوم الحسني بزيارة لليابان تستمر 5 أيام على رأس وفد من أعضاء الجمعية الوطنية للمشاركة في ندوة حول إعداد الدستور. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية أن العراقيين يعملون على إعداد الدستور منذ 2 عامين، مؤكدا أن التفكير في الدستور لم يبدأ اليوم. ونقلت وكالة فرانس برس عن الحسني إشارته إلى أن هناك خلافات حول قضايا تتعلق بشكل الحكم وما إذا كان ينبغي أن يكون فدراليا أو من نمط آخر وفصل الدين عن السياسة والحرية الفردية. وكان الحسني أجرى جلسة محادثات مع رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي. وأفادت وكالة أسوشيت برس أن كويزومي أرى الحسني صور الدمار الذي لحق باليابان بسبب الحرب، لافتا إلى أن اليابان تمكنت من إعادة بناء قدراتها بإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي كانت عدوتها. ويشارك في الندوة حول الدستور خبراء من دول إسلامية في آسيا ومن محاورها الدروس التي استخلصتها اليابان في هذا المجال. أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم 2 من أفراد لواء الذئب في بغداد اليوم الجمعة، عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة قرب شاحنة محملة بمادة سريعة الاشتعال. ونقلت وكالة فرانس برس عن جندي في لواء الذئب لم يصب بأذى أن الهجوم استهدف أفراد دوريته خلال سيرها وراء الشاحنة في منطقة الكمالية جنوب شرقي بغداد. وحدث الانفجار قرب جامع يديره أتباع رجل الدين مقتدى الصدر، ولكن يبدو أن الجامع لم يكن هو المستهدف بالهجوم. بدأ الجيش الأمريكي هجوما واسعا أطلق عليه اسم عملية الرمح غربي العراق، وذلك بمشاركة نحو 1000 من جنود المشاة البحرية الأمريكية والقوات العراقية. ونقلت وكالة رويترز عن الرائد جيفري بول من مشاة البحرية الأمريكية أن عملية الرمح بدأت في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة بهدف استئصال المسلحين والمقاتلين الأجانب وضرب شبكات إسناد المسلحين في حي كرابلة وحوله في مدينة القائم بحسب الضابط الأمريكي. وأضاف بول أن حوالي 1000 جندي من القوات الأمريكية والعراقية يشاركون في العملية، تساندهم وحدات من الدبابات والطائرات الحربية. وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية أن 7 مدنيين قتلوا بسبب الاشتباكات التي وقعت بين المسلحين والقوات الأمريكية في مدينة القائم قرب الحدود السورية. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن الدكتور حمدي الألوسي من مستشفى القائم أن استقبل 7 مدنيين قتلوا في حي كرابلة، بينهم امرأة وطفل في 6 من العمر. توجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الجمعة لانتخاب رئيس جديد من بين 7 متنافسين، وترجح الاستطلاعات كفة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني. وقد فتحت مراكز اقتراع في السفارة الإيرانية في بغداد وثلاث مدن عراقية أخرى لأول مرة بهدف تمكين الإيرانيين المقيمين في العراق من الإدلاء بأصواتهم. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين في السفارة الإيرانية أن حوالي 400 شخص أدلوا بأصواتهم خلال الساعات 3 الأولى من بدء الاقتراع في بغداد ومدينة كربلاء، وكان الإقبال ضعيفا على مراكز الاقتراع الأخرى التي فتحت في البصرة والسليمانية بحسب المسؤولين. كشف رئيس لجنة التحقيق الدولية في اختيار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري أن عملية الاغتيال نفذت بشاحنة مفخخة. وقال المدعي الألماني ماتليف ماليس في مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الجمعة أن الانفجار وقع فوق الأرض دون شك. وكان الحريري 20 شخصا آخر قتلوا في انفجار استهدف موكبه في 14 من شباط الماضي. وأكد ماليس أن اللجنة الدولية ستحقق مع كل من كان مسؤولا عن الأمن في لبنان وقت ذاك. وكان لبنانيون اتهموا جهات وأجهزة أمنية سورية بالضلوع في عملية اغتيال الحريري. قرر الاتحاد الأوروبي إرجاء المصادقة على معاهدة الدستور الأوروبي إلى إشعار آخر، وذلك بعد تصويت الفرنسيين والهولنديين برفض الدستور في استفتاءين متقاربين مؤخرا. ويتعين أن تصادق جميع الدول 25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاهدة الدستور في استفتاء أو بالتصويت في البرلمان لتدخل المعاهدة حيز التنفيذ. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر والفقرات المختارة لهذه الساعة. نبدأ من بغداد لنتابع تقريرا عن زيارة رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري إلى مدينة السماوة. ليث أحمد ينقل لنا عبر تقريره جانبا من كلمة محافظ السماوة التي ضمنها أبرز احتياجات هذه المدينة، بالإضافة إلى كلمة الجعفري وتأكيده على عدم إهدار ثروات البلاد.
في زيارة استمرت لبضع ساعات توجه رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري يوم الخميس إلى محافظة السماوة برفقة كل من وزير الصحة ووكيل وزير الداخلية، حيث التقى بمحافظ السماوة وعددا من شيوخ ووجهاء المحافظة. وقد طرح محافظ السماوة احتياجات محافظته قائلا:
من النقاط المهمة هو الاهتمام بالقطاع الزراعي وخصوصا بأسعار الأسمدة وأسعار المبيدات وأسعار الآليات الزراعية، وأعتقد محافظتنا من المحافظات التي نسبة المزارعين فيها تزود على 60%، وكذلك هناك بعض القيود في وزارة البلديات، فنحتاج إلى أن تطلق هذه المحافظات في توزيع هذه الأراضي لحل أزمة السكن ورسم ثوابت أو ضوابط لطريقة التوزيع. هناك أيضا بعض الطلبات الأخرى التي أرى أنه من الضروري أن أذكرها، هو حاجة المحافظة إلى مستشفيين للولادة، فهناك قضاءين كبيرين في هذه المحافظة محرومة من مستشفى الولادة، ولا توجد في المحافظة إلا مستشفى ولادة واحدة.
من جهته أكد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم إهدار ثروات البلاد.
الأموال والثروات أموالكم وثرواتكم، والمؤسسات مؤسساتكم. سيارة الشرطة لم تعد واجهة للحاكم، إنها تعبير عن أموال الدولة وأموال الشعب، وكذلك البنايات وكذلك كل شيء في هذا البلد يعود لكم لأنكم تمثلون هذا الشعب. وعي الحاجات والأولويات مسألة في غاية الأهمية.
وأشار الجعفري إلى أن ما حدث في العراق من تطبيق للديمقراطية أدى إلى تداعيات في دول العالم.
ظاهرت مجالس المحافظات ظاهرة جديدة على بلدنا، المبالغ أقول قد تكون جديدة على الكثير من بلدان المنطقة، إذا استثنينا القلة القليلة جدا لأول مرة في تاريخ العراق ولعله في تاريخ المنطقة على الأغلب تشهد ظاهرة انتخاب أعضاء مجالس المحافظة وأعضاء البرلمان والحكومة بهذا الشكل الشفاف، مما أدى إلى تداعيات حتى في دول العالم الأخرى، أنهم بدأوا يكتشفون أن ما حصل في العراق هي رسالة لمجتمعاتنا بعيد عن كل الموازنات الدولية والتحديات الدولية.
وعن هذه الزيارة صرح رئيس الوزراء:
من دون شك عندما أجد أبناء شعبي بشكل مباشر أطلع على الكثير من النواقص، أيضا أستوحي الكثير من المعاناة التي ترتسم على وجوههم، وأتعامل مع ما يدور في خلجات نفوسهم، وأجد من خلال المؤسسات والاحتياجات المختلفة ما يتعلق بالماء والكهرباء والخدمات العامة ومستوى المعيشة والبطالة بشكل مباشر، وهذا في تقديري يزيدني عزما على المضي بالطريق الذي رسمته ومحاولة حل هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن. أنا أعتقد أن ما يرفضني من الناحية الثقافية هو التماس المباشر مع خصوصا ثلة ثقافية على مستوى عالي، بالنسبة لي تشكل رافدا ممتازا. فبالنسبة لي تقع هذه الزيارة في هذا السياق، وسأعاود الزيارة لهذه المحافظة وكذلك بقية المحافظات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى سيدتي وسادتي في بغداد، حيث أشار وزير الكهرباء عبد المحسن شلاش إلى وجود صعوبات ومشاكل تتعلق بالطاقة الكهربائية، واعدا بحملة من أجل تقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي. جاء ذلك في لقاء خاص أجري مع وزير الكهرباء من قبل مراسلنا أحمد الزبيدي.
شدد الرئيس العراقي جلال الطالباني على ضرورة معالجة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية في عموم العراق. هذا ما أكده لإذاعتنا وزير الكهرباء عبد المحسن شلاش عقب لقائه الأول مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني، واصفا هذا اللقاء بأنه مثمر.
حقيقة هذا كان لي الشرف أن ألتقي لأول مرة مع السيد الرئيس اليوم، وكان لقاء الحقيقة مثمر، وناقشنا بالقضايا اللي تدور حاليا يعني بالنسبة لنا وزارة الكهرباء والمشاكل اللي تواجه الوزارة وال شركات اللي ورثتها من السنوات الطويلة، يعني من ابتداء من سنة 80 وبداية حرب إيران ولحد الآن والحروب اللي بعدها والفترات السابقة. فكان الحقيقة التوجه السيد الرئيس باتجاه الصحيح أنه يجب معالجة هالأمور، وفي تصور واضح أنه إعادة النظام إلى الأعمال في الوزارات والعودة إلى ما كانت عليه في السنين السابقة، ومكافحة الفساد الإداري في الدوائر، وكان لقاء مثمر جدا.
وأشار شلاش إلى وجود صعوبات تقف عقبة أمام حل مشاكل الطاقة الكهربائية، مضيفا أن الوزارة بدأت في الآونة الأخيرة بحملة من أجل تقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
الحقيقة أني وضحت مؤتمر صحفي قبل أسبوعين بأنه الكهرباء هي صناعة مهمة وصناعة ضخمة، ومو بالبساطة لأي شخص أن يدعي أنه سيصلح الكهرباء ويرجع على 100% بهذه السرعة. لكن هناك إجراءات يجب أن تتبع والاتجاه الصحيح. السنتين الفاتت الحقيقة ما أعرف كان في وعود وإرجاع الكهرباء بسرعة، بس هذا مع الأسف هذا مو صحيح، لأنه أكبر دليل أنه في محطات كان موعودين أنه تأتي بالعمل يوم 1/6 العام الماضي، ولحد الآن هاي المحطات لم تدشن. الخطة الحالية اللي نتبعها أنه يجب أن نبدأ بالإجراءات الصحيحة بدل ما الشعارات أحيانا حتى دجل يمكن توصل، ويجب المواطن يكون معانا وعلى بينة الشاهد تصير، بس نقدر نقول أنه بدينا بخطوات صحيحة والاتجاه الصحيح، وراح نستغرق خلينا نقول وقت لا نرجع إلى 100% تجهيز كهرباء بدون قطع، لكن من الآن وحتى ذاك الوقت الكهرباء في تحسن مستمر، وبدينا بتشخيص بعض نقاط الخلل و وضعنا برنامج لمعالجة تجهيز الكهرباء.
ووصف وزير الكهرباء عبد المحسن شلاش زيارة الوفد العراقي إلى جارة تركيا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري بأنها ناجحة، حيث تم عقد بعض الاتفاقيات مع الجانب التركي والتي من شأنها زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
الحقيقة زيارة السيد الجعفري إلى تركيا، كنا معا في هذا الوفد قبل أسبوعين، وكانت صورنا زيارة ناجحة جدا، والجانب التركي الحقيقة متجاوبين معنا على كل المستويات. تم الاتفاق على زيادة تجهيز القدرة الكهربائية بالطاقة اللي ممكن أن أقصى طاقة ممكنة من ناحية فنية من الجانب التركي، إضافة إلى الموضوع الآخر موضوع المياه اللي أيضا يمكن لأول مرة منذ سنوات عديدة الجانب يستجيب بزيادة الإطلاق في نهر الفرات اللي هو ينعكس على زيادة توليد محطة الحديثة، إضافة إلى حل مشكلة مهمة جدا وهو زيادة الملوحة في نهر الفرات وضرورة تحسين نسبة الملوحة في هذا النهر. فكانت فعلا زيارة ناجحة ومثمرة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تحييكم وتنقلكم الآن إلى كردستان العراق من خلال تقريرين من أربيل والسليمانية. ففي أربيل استطلع شمال رمضان أراء عدد من أعضاء المجلس الوطني الكردستاني بشأن مقترحاتهم عند تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة.
يعتبر تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة في كردستان العراق على رأس الأولويات التي يهتم بها المجلس الوطني الكردستاني، وبالتالي يحظى الموضوع ومنذ بعض الوقت باهتمام النواب. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من البرلمانيين الكرد حول الأفكار والمقترحات التي يرون من الأهمية أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة. هذا أولا رأي البرلمانية تافقة حمد علي حول الموضوع.
أقترح أن يستحدث وزارة جديدة خاصة بالمرأة، وزارة شؤون المرأة، لا كوزارة الدولة لشؤون المرأة، بل وزارة حيوية، وزارة فعالة، وزارة حقيقية كأي وزارات أخرى.
أما نوري الطالباني فأبدى رأيه بقوله يجب أن تتوحد الإدارتان وتتشكل حكومة تضم معظم الأطراف السياسية بالإضافة إلى أشخاص أخرى حتى تستطيع هذه الحكومة الموحدة العمل على توحيد الإدارتين بصورة فعلية بالإضافة إلى توحيد جميع القوانين التي أصدرتها الإدارتان خلال هذه السنوات الماضية. لم يبحث هذا الأمر لحد الآن داخل البرلمان. يبدو أن الأحزاب السياسية هي التي تتولى بحث هذا الأمر لحد الآن، وبطبيعة الحال هم الذين يقررون الجهات التي سوف تشترك أو التي تستبعد من الاشتراك في هذه الحكومة الموحدة. أما البرلماني خليل إبراهيم فأبدى رأيه حول الموضوع بقوله
تفعيل دور برلمان الرقابي وأن تكون هناك شفافية في جميع أعمال الحكومة، وأن يقوم هذا البرلمان بدوره الفعال والمؤثر في مراقبة جميع أنشطة الحكومة ومجالات عملها. ونريد أن تبقى الحكومة حكومة محايدة لا تعكس فقط يعني حكومة حزب واحد أو حزبين رئيسيين. هذه الحكومة يجب أن تبقى حكومة الجميع وأن نتحرر من العقلية الحزبية.
وعبر البرلماني شيروان الحيدري عن رأيه بقوله
نأمل أن توحد الإدارتين في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الوزارة الجديدة، ونتمنى أن تكون الوزارة المقبلة وزارة ائتلافية ويشترك فيها كافة القوى السياسية، وكذلك يكون من ضمن الحقائب الوزارية نصيب النساء فيها محفوظا.
أخيرا هذا رأي كمال الكركوكي نائب رئيس البرلمان حول تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة.
توحيد الإدارتين سيتم حلقا إن شاء الله، ويشترك في هذه الإدارة بقية أبناء القوميات الأخرى المتعايشة معنا في كردستان، وبالأخص الإخوان التركمان والكلدان والأشوريين، وكذلك يكون هناك ممثلين للأحزاب المختلفة وحتى للمستقلين. الجميع ينصب ثقلهم واتجاههم بالتوحيد، أي لهم موقف واحد أن يكون هنا برلمان يقوم بعمله وتوحيد الإدارتين، وأن يكون لنا جميعا موقفا واحد لتثبيت حقوق أبناء كردستان في دستور الدائم.
كانت هذه آراء عدد من أعضاء المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق حول تشكيل الحكومة الجديدة. شمر رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من أربيل سيداتي وسادتي ننتقل إلى السليمانية لنطلع على رأي الكاتب والمحلل السياسي مجيد النعيمي حول الفيدرالية وقضية كركوك. مصطفى صالح كريم أعد التقرير التالي.
بحسب التقارير الواردة أن رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي سلط الضوء على كثير من الموضوعات ومن أهمها الفيدرالية ومسألة كركوك. وحول هذا الموضوع التقينا الكاتب والمحلل السياسي مجيد النعيمي. سيد مجيد، كيف تقيم الآن موضوع الطروحات الجديدة حول الفيدرالية؟
ظهرت الفيدرالية الجديدة الآن، نقول الجديدة ليس بجديتها في التعريف السياسي، وإنما جديدة كواقع حال جديد تم تأطيره ضمن الساحة العراقية، واكتسب مفهومه الدولي ومفهومه السياسي وحتى مفهومه من خلال الهيئة السياسية اللي حضرت عملية انتخاب رئاسة أقليم كردستان. الفيدرالية الواقع الاتحادي الجديد، واقع قد يكون غير معروف لحد الآن من العراقيين، وهو تظاهرة جديدة على الحال العراقي يستوجب التعريف الإعلامي والتعريف الموسع لكل طبقات المجتمع العراقي. من الممكن أن تكون الفيدرالية حالة قوة للمجتمع بشكل صحيح وسليم، ومن الممكن أن تفسر بالخطأ نتيجة الإعلام الموجه. الفيدرالية ليست نقطة تقوير للأمل العراقي في الخارطة الواحدة، الفيدرالية لغة اتحاد وتقويم للصحيح من السياسة المستقبلية العراقية.
طيب ما هي قراءتكم للمطالبات الجديدة في الفيدراليات في المنطقة الجنوبية وفي مناطق أخرى في العراق؟
بعض التوجهات أكيد تخلق نوع من الأزمة في مفهوم الفيدرالية، وبالتالي لخلق أكبر سيوف وجهة إلى جسد الفيدرالية من خلال خلق فيدراليات أخرى بالمنطوق العربي وبالمفهوم العربي، وبالتالي بالتوجهات مذهبية. يعني ندخل في مجال الفيدرالية المذهبية، وهذه من أخطر الفيدراليات اللي يواجهها الوطن في الوقت الحاضر. نعم، ممكن أن تكون هناك فيدرالية معرفة لمفهوم قومي يمتد بحدود جغرافية سياسية وتتفق بذلك مع مفاهيم الجغرافيا المنطلقة من المعاهدات الدولية من تعريف الخط الجغرافي. أما أن تكون الجغرافيا بحكم الأرض المفتوحة والخلافات على المسألة البلدية والاتفاق في المسألة البلدية، يعني الحدود البلدية هي حدود إدارية، وبالتالي ما ممكن أن تمثل حدود طبيعية كما موجود في فيدرالية كردستان.
طيب حسب ما هو معلوم، قانون إدارة الدولة العراقية يحدد أنه يجوز لكل ثلاث محافظات أن تطالب بالفيدرالية، فلماذا نسلب هذا الحق للمنطقة الجنوبية اللي الآن تطالب بالفيدرالية ومنطقة السنية أيضا تطالب بالفيدرالية؟
هو الطلب للمسألة الفيدرالية حق طبيعي من الناحية السياسية، يعني إذا كانت الناحية السياسية تعني تسيير الأمور الإدارية بشكل سليم ولغرض إنهاء نزعة السيطرة المركزية، ما نقول نزعة السيطرة المركزية بس التوجهات المركزية اللي قد تكون متباطئة في إدارة كافة العمل السياسي في أرض مترامية الأطراف، ممكن أن تكون هناك فيدرالية من نوع إداري.
مجيد النعيمي كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ما زلنا أعزائي مع ملف المحافظات العراقية، وننتقل إلى البصرة حيث طالب ممثل شركة ناقلة النفط العراقية كلا من الكويت وإيران بإعادة البواخر المحتجزة لديهما خلال الحروب السابقة. فأقل خالدي والتفاصيل.
طالب ممثل شركة ناقلات النفط العراقية في البصرة كلا من الكويت وإيران بإعادة البواخر المحتجزة من قبلهما والتي تمت السيطرة عليها من قبل حكومات هذه الدول إذ بان الحروب السابقة التي خاضها العراق. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة الذي كرس لمناقشة كيفية تفعيل عمل شركة الناقلات العراقية في البصرة وعودتها لممارسة عمليات نقل صادرات النفط العراقية التي هي أولى بها من غيرها من الشركات حسب هذا الطلب. وأكد المجتمعون من أعضاء اللجنة الذين يمثلون دوائر الدولة في المحافظة مطالبتهم السلطات الإيرانية باسترجاع الباخرة التي تمت مصادرتها من قبل حراس الثورة الإسلامية، حيث ذكر المقربون من الاجتماع أن العمل جار بهذا الخصوص مع السلطات الإيرانية المختصة. وكانت هذه اللجنة قد أقرت مقترحا لرئيسها بتشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء تمثل بعض دوائر الدولة التخصصية لتقديم تقارير حول تطوير عملية التنمية والمقترحات الكفيلة برفع مستوى الأداء للمساهمة في تطوير عمل المحافظة. يذكر أن موضوع المحتجزات أو المؤتمنات من بواخر وطائرات تعود للعراق والتي أرسلت إذ بان الحروب واحتجزت الآن في الأردن والمغرب وتونس والكويت واليمن وإيران، لا زال موضوعها أخذ ورد بين العراقيين والأطراف المعنية سيما بعد إسقاط النظام ورفع الحصار عنه. طائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تنقلكم الآن إلى الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، ومحطتنا أولا ستكون في عمان، إذ نفى وزير النقل والمواصلات في الحكومة العراقية السابقة الدكتور لؤي حاتم العرس المعلومات المتعلقة بحصول فساد إداري في وزارته في عهد الحكومة السابقة. فائق الرسول سرحان التقته فقال:
الفساد الإداري موجود قبل وما زال مستمر. ما ممكن وزارة يكون تعدادها 180 ألف موظف كوزارة كبيرة مثل وزارة النقل ما يكون بها فساد، وما ممكن في وقت قصير أنه تحيط علم بهذا الفساد. الكلمة أنه فساد إداري، ما نص الحكومة العراقية اللي موجودة الآن هم كانوا موجودين بالحكومة السابقة، فيعني هل أنه حكومة الدكتور عياد فاسدة هذا المعنى؟ لا، أنا أرفض هذا الكلام، الكلام غير دقيق والكلام يكون مو واضح. بالعكس، حكومة الدكتور عياد قدمت إلى العراق أكثر مما قدمت أي حكومة أخرى. نعم
سيادة الوزير، ماذا عن العقود التي أبرمتها وزارة تشغيل العراق لصالح الخطوط الجوية العراقية؟
احنا ما تعاقدنا شراء طائرة، احنا اخذنا طائرة استثمار، يعني الطائرة ما دفعنا بيها سنت واحد لشرائها. اللي صار انه هذه الشركة اللي تم اخذ الطائرة منها هي شركة نصفها تابع الى وزارة النقل، والشركة تدقق سنويا من قبل الميزان ديوان الرقابة المالية ومن قبل وزارتنا، تدقيق مستمر ومتابع، وأكو تقارير تثبت صحة الكلام. عملية التشغيل انه في ذاك الوقت المطار بغداد كان مطار مغلق، الخطوط الجوية العراقية 3000 موظف منها قاعد بدون مأوى، وأذكر كل الجماعة يذكروها كانوا في الصالحية يتواجدون وكانوا يستلمون رواتب 100,000 دينار. كيف الخروج وأنا ما عندي تخصيص مالي؟ شلون أطلع من هذه الأزمة؟ أتحدى أي اقتصادي يقدر يقول أنه تشغيل واستثمار الطائرة بهذا الشكل. من ينطيني طائرة أشغلها بالعراق في ظل أنه كانت الطائرات تضرب؟ من ينطيني طائرة يجازف بها حتى لو كان سعرها دولارين؟ أنا جبت الطائرة أخذتها بدون ما أنطيها أدفع منها أي مبلغ من المال، شغلتها وحققت أرباح خلال 6 أشهر 10 مليون دولار دفعت إلى ميزانية الدولة. لماذا لا يوجه، لماذا لا يسلط الضوء على هذه الأشياء؟ لماذا لا يقول أنه 5000 عائلة بين الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية تم أخذهم وعملهم مرة ثانية بالعراق؟ دع البعض أنه الطيارة سعرها 500,000 دولار، كيف الطيارة سعرها 500,000 دولار؟ يعني سعر المحركات 3 ملايين دولار، زين كيف البقية؟ هذا إذا صح كاش، زين أنا ما دفعت كاش، أسدد من 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 ثم من التشغيل المشترك 30% لإطفاء سعر الطائرة. والأهم منها الدول تدفع مليارات الدولارات ترفع اسم بلدها، أنا رفعت اسم العراق وخليته يطير على مدى السنة الفائتة. أتحدى أي واحد يقدر يسوي هذا الشيء باللي سويته أنا بدون ما أدفع سنت واحد، وأتحدى أي واحد يقدر يطلع لي وثيقة يثبت عكس ما نحكي.
سيادة الوزير، ما هو السبب وراء هذه الاتهامات؟
هذه أشياء سياسية أكثر مما هي حقيقة، يعني يجي يروح إلى الوزير رأسا، يعني اتهام يتهم الوزير بالفساد. الوزير يشتغل على قاعدة من البيانات، على مجموعة من اللجان، اللجان هذه تتكون من كثير من الاختصاصيين ومن المهنيين، ويرفعون تقارير إلى الوزير، والوزير قرار سياسي للبت في الموضوع حسب ما هو تنقله إلى اللجان المختصة. سلاحق قضائيا كل ما تطرق إلى هذا الشيء، وكل من صرح تصريح غير مهني. كثير من الرجال تدخلوا وصرحوا وهم ما يملكون القدرة على التصريح، هذا شوشرة.
كان هذا اللقاء مع الدكتور لؤي حاتم العرس وزير النقل والمواصلات السابق، والذي نفى المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول فساد إداري حصل في وزارته في عهد الحكومة العراقية المؤقتة السابقة. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان ننتقل إلى الكويت لنتابع تقريرا من مراسلنا سعد العجمي بشأن رفض دولة الكويت إنهاء عمل اللجنة الدولية للتعويضات وجعل التفاوض مباشرا بين العراق والدول المطالبة بتلك التعويضات. إلى التفاصيل.
أكدت الكويت رفض إنهاء عمل اللجنة الدولية للتعويضات وجعل التفاوض مباشرا بين العراق والدول المطالبة بتلك التعويضات حسب ما طالب بذلك المسؤول السابق للأمم المتحدة في العراق هانزوفن سابونيك. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة التعويضات الكويتية عادل عاصم أن لجنة التعويضات جهة دولية شرعية جاءت تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 687 الذي أقر مبدأ التعويضات، ثم القرار 692 الذي نص على إنشاء هذه اللجنة للتعويضات للمتضررين من الاحتلال العراقي للكويت. وقال عاصم في تصريحات صحفية إن لجنة التعويضات باشرت وتباشر أعمالها تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد شارفت على انتهاء أعمالها بالنسبة لإقرار المطالبات في دورتها المقبلة التي تعقد نهاية الشهر الجاري، وتتبقى عملية صرف المبالغ متسائلا أين كانت هذه الأصوات التي نسمعها حاليا طوال الفترة الماضية، خصوصا أن سابونيك هذا كان مسؤولا في المنظمة الدولية. يذكر أن هانس سابونيك قال في تصريحات لوكالة رويترز أمس أن لجنة التعويضات ليس لديها وضع شرعي ليوم واحد إضافي، فهي ليست السيد المحتل وما يحدث يجب أن يتم بشكل ثنائي، إنها مسألة بين حكومة العراق والمطالبين على حد قول المسؤول الأممي والذي تحدث من أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف لتأييد عدد من المحتجين الأمريكيين الذين بدأوا إضرابا لإلغاء جميع الديون المستحقة على نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
شبه ور بردر كمال صالود صالك تما اتاكو كايبنا ورا بخانك ايلي قريانم بر برا بروخ سر عشا وقار جيانم رون كرا.
مستمعينا الأعزاء، أما الآن فيدعونا نبيل الحيدري إلى مائدة الحوار مع ضيفه الشاعر العراقي النعمان ماهر الكنعاني للحديث عن صور الجمال والبلاغة في الشعر العربي.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حوارات، وموضوع حوار هذا اليوم هو الشعر العربي صورة وبلاغة وحكمة. وضيف حلقتنا شاعر عراقي استهواه الشعر مبكرا، فكتب أولى قصائده بعد تخرجه من الدراسة الابتدائية بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد نشر ضيفنا الشاعر والعسكري المتقاعد نعمان ماهر الكنعاني 6 دواوين من الشعر، وعرف عنه اهتمامه الكبير بعيون الشعر العربي وروائعه، فجمع مختارات من شعر أكثر من 190 شاعرا عربيا ضمنها كتابه المعروف مختارات الكنعاني. في حلقة هذا اليوم نتداول الشعر العربي، ويلقي ضيفنا الكنعاني الضوء على صور الجمال والبلاغة، فأهلا ومرحبا بكم.
الشيء اللي أخذه عني الآن من خلال قراءاتي الطويلة والكثيرة، النقد الأدبي أو نقد الشعر من القديم مجيد ما أخذ بالظاهر، يعني ما نلتفت إلى الناحية الروحية أو الإلهامية في الشعر. قصيدة رائعة، ألفاظ جميلة، معاني مبتكرة، نعم صور متعددة، بس سيدي يقول لك أنه النفس الوجداني شنو؟ التجاوب الروحي أو الإلهام بين الشاعر نفسه وبين ما يقول، قلما قرأت لأحد أن متحدث عنه، في حين هذا نعتبره ناحية أساسية. يعني الآن أجيب لك مثل، كم من الناس ونحن من بينهم نردد السيف أصدق أنباء من الكتب، قصيدة عامرة، نعم في موضوع مهم أبو تمام، لكن هذا لو كله تشوف أكو بيت يصف به هرب العدو، موكل بيفاع الأرض مرتفع يشرفه يرتفع من خفة الخوف لا من خفة الطرب،
من خفة الخوف
لا من خفة الطرب. هذا الشاعر جاوب ويا الموقف وطلع منه هذا الشيء. تشوف أبيات قليلة، البحتري يصف ذهاب المتوكل إلى صلاة الجمعة، مو موقف فخم
لكن
ورنا إليك الناظرون، فإصبع يوما إليك بها وعين تنظر، الخيل تصهل والفوارس تدعي، يعني تنتخي هنا، والبيض تلمع والأسنة تزهر، فلو أن مشتاقا تحمل فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. هذه أبيات في وصف
مسير الصلاة،
مسير إلى صلاة يوم جمعة.
لنتوقف عند هذه اللقطة أستاذ نعمان ماهر الكنعاني، هذه المبالغة والجزالة والتفخيم، الوصف المذهل، أليس له يعني صلة بالشخصية العربية يبدو والعراقية أحيانا؟
لا، هي العربية تقولها أفضل مما تحددها بقطر، لأن هي هذه نشأت بالجزيرة. الشاعر العربي نشأ بين خيام وجمال وصحراء وطبيعة، فكانت الصور اللي يستلمها والتجاوب بينه وبين الطبيعة، يعني بين الشاعر العربي وبين بلاده شبه جزيرة العرب. لما انتقل إلى الحواضر أو الأقطار العراق أو الشام، طبعا تهذب، وهذا التهذيب أيضا دخل بالشعر
بحكم المدنية والتحضر،
لكن هذا لا يتعارض مع الإلهام لدى الشاعر. كان في الجزيرة، كان في صحراء، كان في جنان. الإلهام هو تجاوب الشاعر مع شاعرية، ولذلك لما عجزوا يسموه قالوا شيطان الشعر
عبقر. ها؟
أنا أسميه حالة الوجود الشعري، الإحساس الشعري. هذه الحالة قل ما تعرض إلها النقد العربي وانصرف إلى الشكليات الأخرى،
اللغة والوزن والبناء
والقوافي والألفاظ والمعاني. هاي الناحية.
يبدو أنك أستاذ الكنعاني بدأت مبكرا بالتنبيه إلى خطورة وأهمية الصورة الشعرية العربية، وعرف أنك جمعت مختارات الكنعاني في كتاب مميز في أواخر الستينيات أعتقد. ما الذي أردت أن تقول، وما هي الالتقاطات التي نبهت القارئ العربي ليطالعها وينتبه لها؟
المختارات هذه اختاريت مما قرأت من العهد الجاهلية، الفتح المظلمة، تعرف شك الدواوين يعني بالمئات، ولذلك مع الضغط على التقليل والإيجاز صار 195 شعر، الكتاب صار ضخم 500 صفحة من القطع الكبير.
على أي أساس اخترت هذه القصائد وهؤلاء الشعراء؟
أكثر من أساس، من أساس الشعر هو النص. النص هل هو جدير بالاختيار من الموضوع؟ من النتائج،
تأثيرات القصيدة، يعني
بعض قصائد أدت بأصحابها إلى الإعلام. مثلا الحسن الأنباري لما يرفي يقول له علوم في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، ولولا أن يقال ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات لولا مخافة أن أعد من الجنات مثلا. فهذه المواضيع، النص الشعري، الحادث اللي أملت القصيدة، النتائج اللي حصلت، وما أحاط بهذه الأشياء هي اللي خلتني أختار نظرة الأبيات. أحيانا أبيات ثلاثة أربعة نادرة اختارتها،
قوتها ومتانتها،
أي يعني طرافتها، وحتى أكو بيها يعني أشبه ما تكون بالكلام، يعني واحد يجي واحد يقول لي يا جامعا لخلال رديئة ليس تحصى، لقد تناقصت حتى لقد تكاملت نقصا. هذا شيء وله مرك، لكن هذا الأبيات يعني أبيها
جميلة
لأنه نادرة يعني. أو مثلا كنت مشغوفا بكم إذ كنتم شجرا لا تبلغ الطير ذراها، وإذا مدت إلى أكنافها يد جان قطعت دون جناها، لا تبيت الليل إلا حولها عصبة ترشح بالموت ضباها، فتراخى الأمر حتى أصبحت هملا يطمع فيها من يراها، لا رآنا الله أرعى دوحة سهلة الأكناف من شاء أرعاها. هذا طبيعة الأبيات تخلي يعني واحد يختارها. أراك عصي الدمع، هذه اختارتها لأنه هي جزءين غزل وجداني، طبعا هي هاي من الروميات بالأشر وفخر، وهي في رأيي هذه يعني لو تستحق أن تكون بين المعلقات.
أبي فراس الحمداني فعلا،
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، نعم أنا محتاج أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له شر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. يا شو يعني ثم منها ويا رب دار لم ترعني منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر،
طلعت عليها بالردى
أنا والفجر، وحي رددت الخيل لما ملكته هزيعا وردتني البراقع والخمر، كذا 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 بعدين أسرت، وما صاحبي بعزل لدى الوغى. أصحاب المقاتلين مو ما عزل، ولا فرسي مهر، فرسي مو غشيمة أيضا من الطراد، ولا ربه مهر أنا أيضا مو، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأجر.
حوارات.
ربما الشخصية العسكرية للأستاذ نعمان ماهر الكنعاني فرضت اختيارا فيه شيء من صور البطولة والتحدي والصبر والكبرياء العالي، هل لها علاقة بشخصيتك أنت شخصيا؟
الواقع هي أثرت، لأن أنا في البداية يعني قبل ما أدخل الكلية العسكرية لما كنت يعني بديت النظم في أوائل المتوسطة، أنا خلصت الابتدائية من 33 دخلت آخرها المتوسطة الشرقية، بال34 بدأت أنظم شعر وجداني، والإعدادية لما صرت هم أنظم وجداني.
لماذا غادرت الوجدانية؟
لما دخلت الكلية العسكرية في الحقيقة قل ما نظمت شعر، ماكو مجال،
طبيعة الحركة واليوم
حركة وتدريب ولما تخرجت أيضا مباشرة ما كنت كثير النظم. بعدين لما استقريت في الحياة العسكرية وبدأت أقعد في وظائف عسكرية وقسم منها مناصب وما فارقت قراءة الشعر، أثرت علي في اختياري للشعر المتين القوي، ما أقول ما أثرت، في الأخير صرت أجمع بين الوجداني والحماسي.
جيل لم يستمتع ولم يكتشف أسرار الشعر العربي الأصيل والرصين يعني، وكثير ربما، وأنا لا أتهم الشعراء الشباب، أنهم لم يقرأوا جيدا تراثهم الشعري.
لا لم يقرأوا يعني، الحقيقة قراءة التراث الشعري لا بد منه لكل واحد يعني، وهذا أيضا يعني فطنا له حتى الشعراء الحديث، شعراء الحداثة الآن أو شعراء التفعيلة، المدرك منهم رجع يقرأ التراث وارتفع شعره.
دلنا على المزيد من الشعر الجميل، الشعر العربي.
من الغزل القديم وضعت كأسها وقالت تأمل، هي ذي حمرتي على الكأس حيرة، فتناولتها للكأس يعني، أقبل منها موضع الثغر قبلة بعد أخرى، فتثنت نشوة وقالت أتدري حمرتي صيرت شفاهك حمرة. قلت ماذا علي إن فاتني الثغر، تخيلت موضع الثغر ثغرة، فرمت صدرها علي فما تسمع غير الأنفاس تعصر خمرة. البحتري. وليل كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد تسربلته، والذئب وأسنان هاجع بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد، أثير القطى الكدرية عن جثمانه وتألفني فيه الثعالب والربد، وأطلس ملء العين يحمل جوره وأضلاعه من جانبيه شوى نهد، له ذنب مثل الرشاء يجره ومتن كمتن القوس أعوج من أد، طواه الردى حتى استمر مريره، فما فيه إلا العظم والروح والجلد، يقضقض عصلا في أسرتها الردى كقضقضة المقرور أرعده البرد، سمالي وبي من شدة الجوع ما به ببيداء لن تعرف بها عيشة رغد. كلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه، والجد يتعبه الجد، عوى ثم أقعى فرتجشت فهجته، فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد، فأوجرته خرقاء تحسب ريشها على كوكب ينقض والليل مسود، فما ازداد إلا جرأة وصرامة، وأيقنت أن الأمر منه هو الجد، فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد.
شو وصف هذه صورة كاملة؟
يعني صورة وصف نفسه وشون مشى وشون لاقى الذئب. يعني
ويثار سؤال، يعني عملية اصطياد ذئب أو قتل ذئب تبدو عملية محدودة، لكن أن ينطيها هذه المعاني ويضخمها بهذا الشكل، ما كنه هذه القدرة للبحتري ولغيره؟
ولا ملهمين، شعراء ملهمين، يعني الشعر الملهم مو مثل النظام أو الشخص اللي تعلم اللغة العربية وأجادها وصاد يقدر ينظم. هذا شاعر، يعني الله خلقه شاعر.
ومن تحف الشريف الرضي
في الغزل يقول: يا ظبية البان ترعى في خمائله، ليهنك اليوم أن القلب مرعاك، الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك إلا مدمع الباكي، هبت لنا من رياح الغور رائحة بعد الرقاد، عرفناها برياك، ثم انثنينا إذا ما هزنا طرب على الرحال، تعللنا بذكراك سهم. التفت لهذا البيت شكد بتحليقه، سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. أخي الاستمراء على القراءة ما ينتهي. سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك.
في رثاء أمه:
أبكيك لو نفع الغليل بكائي، وأقول لو ذهب المقال بدائي، وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا، لو كان بالصبر الجميل عزائي، طورا تكاثرني الهموم، وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي، كم عبرة موهتها بأناملي، وسترتها متجملا بردائي، أبدل تجلد للعدو ولو درى بتململي، لقد اشتفى أعدائي، ما كنت أذخر في فداك رغيبة، لو كان يرجع ميت بفدائي، لو كان يدفع ذا الحمام بقوة، لتكدست عصب وراء لوائي، فارقت فيك تماسكي وتجملي، ونسيت فيك تعززي وإبائي، وصنعت ما ثلم الوقار صنيعه، مما عراني من جو البرهائي. رائعة.
شكرا جزيلا أستاذ نعمان ماهر الكنعاني، ونحن أثقلنا عليك في هذه الاستذكار الجميل الجزيل والبليغ، كأنه رسائل لمن يحب الشعر.
ممنون إليك، ويعني الحمد لله أنه على الأقل يعني لما ناش التفتون للشعر التفتون إلى جزء مهم من تراث العرب، لأن الشعر بالنسبة للعرب تراث يعني
ديوانهم
غني، هو ديوان العرب.
من طقس الشعر العربي وصوره المنوعة الأخاذة نعود لنجدد الأمل بلقائكم أعزائي المستمعين في حلقة قادمة من برنامجكم حوارات، لنطرق موضوعا جديدا مع ضيف آخر.